بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن لكل أمة لغة وثقافة وحضارة تعتز بها وتتمسك بها وتربي عليها أبناءها. وما لا شك فيه أن لكل حضارة تاريخ، هذا التاريخ يضبط به شؤونها ومواقيت وبداية السنة ونهايتها والأعياد والمواسم وأسماء الشهور وغير ذلك. ولأهمية التاريخ رتب الله جل وعلا عليه عبادات كثيرة وأحكام عديدة، وذلك قال الله جل وعلا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. ثم قال الله جل وعلا: ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فعد الله سبحانه وتعالى هذه الأشهر وضبطها وعدم الأخلال بها من الدين القيم، ليبين أن ما سوى ذلك مما كان يفعله أهل الجاهلية من أمر النسيف، فكانوا يقدمون شهورا فيحرمون شهورا ويؤخرون شهورا، فعد الله جل وعلا ذلك من النسيء وذمه الله جل وعلا، وذلك إعلاما بأن هذه الأشهر لها منزلة ولها مكانة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. وشهرنا هذا هو شهر شوال، وقد رتب الله جل وعلا على هذا الشهر أحكاما عديدة وقضايا أخرى متعلقة بهذا الشهر. فمن هذه الأمور ما يتعلق أولا بصيام 6 من شوال، فقد رغب نبينا صلى الله عليه وسلم في صيام 6 من شوال. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. وهذا فيه ترغيب للعمل الصالح بعد العمل الصالح، وهذا من علامة القبول أن يوفق الإنسان إلى أن يعمل الأعمال الصالحة بعد الأعمال الصالحة. ولذلك حري بالمسلم أن يبادر إلى صيام هذه الأيام 6، وأن لا يؤخرها ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وإن المبادرة إلى الأعمال الصالحة والمسابقة والمسارعة إليها أمر محبوب. ولذلك عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أحب الأعمال إلى الله، قال: الصلاة على وقتها. والمراد بذلك الصلاة في أول الوقت حيث كان ذلك مأمورا به. وقد قال الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. فهذه الآيات وهذه النصوص تحث على المسارع إلى الأعمال الصالحة. ولذلك عندما يصوم الإنسان هذه الأيام 6 عقب نهاية شهر رمضان، يكون ذلك أدعى إلى أن يعني يثبت على صيامها. فإن بعض الناس يؤخر صيام هذه الأيام إلى آخر الشهر، فإذا أخرها إلى آخر الشهر تقاعس، أو نظر إلى كثرة المفطرين، أو عرض له عارض. فالمبادرة إلى صيام هذه الأيام 6 مما يحمد. ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن المقصود من قول النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، أن الاتباع هنا يكون مباشرة عقب يوم العيد. وهذا أمر يعني من استطاع أن يفعله فطيب، وإلا فالأصل أن صيام هذه الأيام 6 سواء صامها بعد رمضان مباشرة بعد العيد مباشرة أو فرقها، فإن ذلك مما لا حرج فيه. إذن المسلم يبادر إلى أداء هذه الأيام 6، ومن كان عليها قضاء أو كان عليه نذر أو فأفطر في رمضان لعارض، فعليه أن يبادر أولا بأداء ما عليه من قضاء أو نذر، ثم بعد ذلك يصوم هذه الأيام 6. وأيضا مما يتعلق أيضا بشهر شوال من أحكام أنه أحد أشهر الحج التي يجوز للمسلم أن يحرم منه لحجه. فمن أراد الحج يجوز له أن يحج من شهر شوال، بمعنى أنه إن كان في بلده فأحرم بالحج مسافرا إلى الحج في شهر شوال صح منه حجه، أو ذهب معتمرا إلى مكة ثم بقي إلى بدء موسم الحج فلبى بالحج من مكة كان متمتعا. فالشاهد أن هذا الشهر من ما يدل على عظم منزلته عند الله سبحانه وتعالى أنه أحد الأشهر التي يحج بها إلى بيت الله سبحانه وتعالى. وأيضا مما يتعلق بهذا الشهر من أحكام أن هناك عادات جاهلية كانت في هذا الشهر، فقد كان أهل الجاهلية يتشاءمون، ولربما بعض الناس لا زال إلى الآن يتشاءم خصوصا بالزواج في شهر شوال، فكانوا لا يرون الزواج في شهر شوال، وهذا من التطير الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له. والأصل أن المسلم إذا رأى شيئا يكرهه أو رأى منظرا لم يعجبه أو سمع أمرا فعليه أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى ولا يلتفت إلى هذا العارض الذي عرض له. وقد قال أحد الصحابة: وما منا إلا، أي يعني ما من أحد إلا ويصيبه شيء من هذا التشاهم، قال: ولكن يثيبه الله بالتوكل. وعائشة رضي الله عنها قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام عقد عليها في شوال وبنى عليها في شوال، فليس أفرح امرأة بعقد عقد عليها في شهر كعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها. إذن فالمسلم عليه أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى وأن يدع هذه العادة الجاهلية وهي عادة التطير والتشاؤم ويتوكل على الله سبحانه وتعالى، فهو خير حافظا وهو أرحم الراحمين.